الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح باب الغصب من كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى إلى قول المؤلف رحمه الله: وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا، وقيمته إن لم يكن كذلك، ثم إن قدر على رده رده ويأخذ القيمة. يقول: إن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله، يعني لو أن إنسانا غصب شيئا مملوكا لآخر، فعرفنا ان الاصل ان الواجب هو رد هذا المغصوب الى صاحبه، الواجب هو رد الحقوق الى اصحابها، فمن غصب سيارة بعينها الواجب عليه ان يرد هذه السيارة بعينها الى صاحبها، من غصب قطعة ارض وجب عليه ان يرد هذه القطعة بعينها الى صاحبها، هذا هو الاصل. لكن لو حصل ان تلف المغصوب، غصب سيارة ثم تلفت السيارة وهي في يد الغاصب، فهذا لا يبرئه من المسؤولية، فالواجب عليه حينئذ رد قيمتها. فهنا بين المؤلف رحمه الله أن الأشياء المغصوبة إذا تعذر ردها أو تلفت وهي في يد الغاصب فحينئذ عليه مثلها إن كانت من المثليات، وقيمتها إن كانت مما سوى ذلك. والمثليات عند الفقهاء هي المكيلات والموزونات، يعني إذا كان الشيء المغصوب أو المسروق هذا شيئا مكيلا أو موزونا فالواجب رده مثله، يعني من اغتصب صاعا من تمر من نوع معين وجب عليه ان يرد صاعا من تمر من نفس هذا النوع، غصب صاعا من ارز او مثلا 10 كيلو جرامات مثلا من يعني من فضة او من اي شيء من الموزونات او كذا، فانه يرد مثله، يعني يأتي مثلا غصب 10 كيلو جرامات من الفضة يرد 10 كيلو جرامات من الفضة وهكذا، فهذا في المثليات يعني يرد مثلها. اما غير المثليات يعني الاشياء التي لا تكال ولا توزن فانه يعني لا يستطيع ان يرد مثلها، لانها في الغالب يعني تتفاوت، يعني مثلا من غصب بعيرا لا يستطيع ان يأتي ببعير مماثل له تماما في جميع الصفات، يعني الخلقية وأيضا الخلقية، أحيانا الإبل مثلا تتفاوت في أخلاقها، هذا يعني مدرب على شيء معين وهذا غير مدرب عليه، وهذا له كذا وكذا من الصفات، فلا يستطيع أن يأتي بمثله تماما، ولكن في هذه الحالة يرد قيمته يعني من النقود، يقوم البعير الذي أخذه هذا كم كانت قيمته، فمثلا كانت قيمته مثلا 100 دينار، إذا يرد 100 دينار، فالقيمة هي ما يساوي الشيء المغصوب من النقود من الذهب والفضة أو ما يقوم مقامها من العملات. ثم بعد ذلك يقول: ثم إن قدر على رده رده ويأخذ القيمة، يعني هب أن الشيء المغصوب كان في وقت من الاوقات متعذر الرد، يعني لا يستطيع الغاصب ان يرده في الوقت الحاضر، ففي هذه الحالة فانه يرد مثله ان كان مثليا، ويرد قيمته ان كان من الاشياء ذات القيمة. فلو حصل انه رد قيمة الشيء المقصود، يعني مثلا انسان غصب بعيرا وتعذر رده، ففي هذه الحالة وجب عليه، يعني البعير مثلا ضل وضاع منه من الغاصب نفسه، يعني غصب بعيرا ثم بعد ان غصب البعير، البعير ضاع وجاء صاحب البعير يطالب به، والغاصب لم يكن عنده البعير وتعذر عليه ان يرده، فذكرنا ان الواجب ان يرد قيمته، يرد مثلا 100 دينار لو كان البعير يساوي 100 دينار. طيب بعد ان دفع 100 دينار الغاصب وجد البعير، في هذه الحالة قدر على رده، فيذهب بالبعير الى صاحبه ويقول له هذا بعيرك، سأرده اليك، ويأخذ القيمة التي كان دفعها، هي 100 دينار التي كان قد دفعها. وبالنسبة لمسألة تقويم غير المثليات، أورد الشارح فيها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل. متفق عليه. فهنا الحديث يعني في الصحيحين، ووجه الاستشهاد يعني بالحديث ان الحديث فيه تقويم العبد، يعني لو كان اثنان شركاء في عبد، وكان مثلا هذا العبد قيمته تساوي مثلا 1000 دينار، وكان الرجلان شريكين في العبد، كل واحد له نصفه، فجاء احد الشريكين اعتق يعني نصيبه في العبد، اذا هذا العبد صار نصفه، صار نصفه حرا. ما الحكم حينئذ؟ الحكم حينئذ ان يكاتب العبد سيده بما بقي من قيمته، يقوم العبد، يعني ينظر كم قيمته، فوجدوا ان قيمته مثلا 1000 دينار او 1000 درهم او كذا، فاعتق نصفه، اذا الباقي 500. فالعبد في هذه الحالة عليه ان يسدد 500 يعني المالك الذي له نصف العبد ولم يعتق نصيبه، عليه ان يسدد له 500. من اين يأتي بها؟ اما ان يعمل ويأتي بها من اجرة عمله، واما ان يسأل من الزكاة، لان من مصارف الزكاة وفي الرقاب، فيسأل من الزكاة والصدقات، ويعطى حينئذ من الزكوات والصدقات يعني هذه 500، ويسددها الى يعني مالك نصفه، ويصبح حرا في هذه الحالة. وهنا يجبر مالك النصف على قبول المكاتبة، لان العبد صار نصفه حرا، فليس له ان يسترق نصفه وله ونصفه الاخر قد اعتق، فيجبر على قبول المكاتبة. الشاهد يعني من الحديث، وان كان الحديث يعني يتعلق بمسألة اخرى، لكن وجه الاستشهاد يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتقويم العبد، وان يقوم قيمة عدل في هذه الحالة. فكذلك حالة الغصب يعني تلحق بهذه الحالة، ويقوم فيها الشيء المغصوب، يعني مثلا الغاصب غصب عبدا وتعذر عليه ان يرده، فيقوم عليه قيمة عدل، يعني ناس من اهل الخبرة بالاسعار يستشارون، واذا كانوا قد سبق لهم ان رأوا العبد المغصوب من قبل قوموه، او لم يروه يوصف لهم وصفا يعني دقيقا وتذكر لهم صفاته ويقومونه، ثم بعد ذلك يدفع قيمته تعويضا لصاحبه كما ذكرنا. ثم إذا استطاع أن يرد العبد نفسه فيما بعد فإنه يرد العبد ويسترد القيمة التي كان دفعها. طيب المسألة التي بعدها، قال: وإن خلط المغصوب بما لا يتميز به من جنسه فعليه مثله منه، وإن خلقه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء. هنا في حالة يعني خلط المغصوب، إذا كان المغصوب هذا طعاما، إذا كان المغصوب طعاما أو حبوبا أو ثمارا أو شيء من أو زيتا أو شيء من هذا القبيل، فهنا هذه المسألة يعني لها شقا. الشق الأول إذا الرجل مثلا اغتصب، يعني لو قلنا مثلا 10 مثلا 10 لترات من او 10 لترات من الزيت، رجل اغتصب 10 لترات من الزيت ثم بعد ذلك اخذ هذا الزيت فخلطه بزيت مثله، يعني كانت يعني هذه الكمية من الزيت كانت مثلا من زيت الزيتون من نوع معين، والرجل الغاصب عنده زيت من نفس النوع، فخلط الكمية المسروقة التي غصبها خلطها بالكمية الموجودة عنده، فهنا خلطه بما لا يتميز به من جنسه. الآن عندما يأتي يعني صاحب الزيت المسروق هذا ويطالب بحقه، فزيته الآن لا يدرى أين هو على وجه التعيين، ولكنه يعني جزء من هذه الجرة من الزيت أو هذا الإناء الكبير من الزيت، فلترات الزيت المسروقة هي يعني بعض من الزيت الذي في هذا الإناء، فالحكم حينئذ أنه عليه مثله منه، نفس الإناء الذي وضع فيه الزيت المسروق وخلطه بزيت آخر عليه أن يرد يعني 10 لترات من هذا الإناء. نفس الشيء مثلا في الحنطة، أي البر يعني أو القمح أو كذا، لو أنه غصب مثلا 10 كيلو جرامات من الدقيق مثلا أو القمح، وكان عنده دقيق، الرجل السارق او الغاصب هذا كان عنده يعني دقيق يملكه، فوضع 10 كيلو جرامات المسروقة على كمية الدقيق التي عنده وخلطها بها، وهذا يعني شيء لا يتميز، خلطه بما لا يتميز به من جنسه، فالحكم ايضا في هذه الحالة كما ذكرنا انه يرد مثله منه، يعني من نفس الإناء الذي اختلط فيه المغصوب بالمملوك للغاصب. طيب طبعا هذه المسألة يعني كما بين الشارح فيها وجهان في مذهب أحمد، أحدهما أنه يجب عليه أن يرد مثله منه، يعني من نفس هذا الإناء، والوجه الثاني أنه يرد مثله من حيث شاء، يرد مثله من حيث شاء، يعني ليس شرطا أن يرد من نفس الإناء او نفس يعني المكان الذي فيه اختلط فيه المغصوب بالمملوك للغاصب، ولكن يرد مثله من حيث شاء، يعني هو اغتصب 10 لترات من الزيت من زيت الزيتون مثلا، فيجب عليه ان يرد 10 لترات من زيت الزيتون من اي اناء شاء، او اغتصب مثلا 10 كيلو جرامات من الدقيق من دقيق القمح، فيجب عليه ان يرد 10 كيلو جرامات من دقيق القمح من اي جوال شاء او اناء شاء. والخطب في هذا هين، يعني سواء رد يعني منه او من اي اناء شاء، فالخلاصة يعني الامر واحد. يعني طيب الشق الثاني من هذه المسألة، وان خلطه بغير جنسه فعليه مثله، فعليه مثله من حيث شاء، وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء. ما معنى خلطه من غير جنسه؟ يعني مثلا يعني كان قد اغتصب دقيق قمح فخلطه بدقيق مثلا شعير، او اغتصب مثلا كما ذكرنا 10 لترات من زيت الزيتون فخلطها بزيت كتان او زيت يعني زيت اخر او نوع اخر او كذا، او اغتصب دقيقا فبله بماء، خلطه بماء مثلا او باشياء اخرى او بسكر او بكذا. فاذا في هذه الحالة يعني الشيء المغصوب قد خلطه الغاصب بشيء اخر ليس من جنسه، فالحكم حينئذ انه يرد مثله، يعني هو قد اغتصب 10 لترات من زيت الزيتون، يجب ان يرد 10 لترات من زيت الزيتون من حيث شاء، يعني ليس من هذا المخلوط ولكن من زيت زيتون اخر سليم ليس مخلوطا بشيء فيرد. وهكذا اغتصب 10 كيلو جرامات من الدقيق، يرد 10 كيلو جرامات من الدقيق ليس من هذا الدقيق الذي خلطه بشيء اخر فغير صفته، لا يرد من دقيق القمح كما اخذ، من اي دقيق قمح يعني اخر ان كان عنده رد منه، وان لم يكن اشترى ودقيقا بالوزن المطلوب ورده او بالكيل المطلوب ورده. طيب المسألة التي بعدها، قال وان غصب، قال وان غصب ارضا فغرسها اخذ بقلع غرسه وردها وأرش نقصها وأجرتها، وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها، وإن أدرك مالكها الزرع قبل حصاده خير بين ذلك وبين أخذ الزرع بقيمته. طيب هنا عدة مسائل تتعلق يعني بغصب الأراضي، عدة مسائل تتعلق بغصب الأراضي. فالمسألة الأولى يقول يعني من غصب أرضا فغرسها، الغرس يعني غرس الأشجار، دائما هنا نلاحظ التفريق بين الغرس والزرع، الغرس هو الأشجار المعمرة التي يعني تعيش مدة في الأرض، غرس أشجار تفاح أو غرس نخيلا أو أشجار ليمون أو كذا أو نحو ذلك، يعني من الأشجار التي تعيش يعني سنوات في الأرض، فهذا يسمى الغرس. وأما الزرع فهو المحاصيل الموسمية التي يعني تزرع وتحصد في نفس الموسم، يعني كما لو زرعها أرزا أو قمحا أو شيء من هذا القبيل. فهنا يتكلم عن الغاصب الذي غصب أرضا وغرسها، ثم بعد ذلك يتكلم عن الغاصب الذي غصب أرضا وزرعها. فبالنسبة للحالة الأولى، حالة الغاصب الذي غصب أرضا فغرسها، غرس فيها نخيلا او غرس فيها يعني اشجارا معمرة، فالحكم حينئذ انه يطالب بعدة اشياء، يطالب الغاصب الان بعدة اشياء. الامر الاول يطالب بقلع غرسه، اخذ بقلع غرسه يعني طولب ان يقلع غرسه من الارض. الامر الثاني انه يطالب بردها، يطالب برد الارض الى صاحبها، اولا يعني يطالب بقلع الغرس من الارض لانه غرسه في ارض مملوكة لغيره بغير اذن صاحبها، بغير اذن صاحبها، فهذا تصرف في ملك الغير بغير اذنه، فيجبر على ازالة هذا التصرف فيزيل هذا الغرس الذي غرسه. هذا الامر الاول. والثاني يجب عليه ان يرد الارض الى صاحبها، والثالث ان يرد ارش نقصها. ارش نقصها ثمن الارش هو الفرق بين قيمتين. فهنا ارش النقص يعني الارض عندما غرست ونزع منها الغرس، هذا قد يكون انقص قيمة الارض، قد يكون انقص قيمة الارض الان، يعني جعل في الارض حفرا ويعني خرب فيها بعض التخريبات بسبب هذا الغرس وقلع الغرس. فاذا الارض كانت قيمتها قبل ان يحصل فيها ما حصل. مثلا لو كانت الارض قيمتها مثلا 10,000 دولار، والان بعد ما غرس ثم قلع غرسه صارت قيمة الارض مثلا 9,000 دولار. اذا ارش النقص هو 1,000 دولار، هو الفرق بين القيمتين، قيمة الشيء الصحيح وقيمة الشيء المعيب، الفرق بين القيمتين هنا هو يسمى ارش النقص. فهذا هو الامر الثالث، انه عليه ان يرد ارش نقصها. الامر الرابع الذي يطالب به الغاصب ان يرد اجرتها، لانه شغل الارض مدة من الزمن. يعني الان الرجل غصب الارض وظلت في حوزة الغاصب مثلا لمدة سنة، طيب هذه السنة ليست مجانا، هذه السنة ليست مجانا، حتى ولو لم يستعمل الارض في شيء او لم ينتفع منها بشيء، لكن مجرد انه شغل الارض ومنع مالكها من التصرف فيها خلال مدة مثلا السنة التي كانت الارض مغصوبة فيها، فيجب عليه في هذه الحالة ايضا ان يرد اجرة الارض. ينظر مثلا قطعة الارض هذه اذا اجرت لمدة سنة كم تساوي قيمة الايجار، ويرد قيمة الايجار. والغاصب في هذه الحالة يعني لا يلومن الا نفسه، يعني لانه ظالم، ويعني هذه تبعات ظلمه، فالشرع يلزمه بهذه الامور الاربعة كما ذكر: ان يقلع غرسه، وان يرد الارض الى صاحبها، وان يرد ارش نقصها، وان يرد اجرة الارض عن المدة التي شغلها فيها. طيب هذا في حالة ما اذا غرس في الارض غرسا. طيب بعد ذلك المسألة الثانية اللي هي مسألة ما اذا زرع الارض، يعني الغاصب اخذ الارض فزرعها، زرعها يعني ارزا او قطما او شيء من هذه الزراعات الموسمية، فما الحكم حينئذ؟ قال: وان زرعها واخذ الغاصب الزرع. هنا في حالة الزراعة يعني هذه الحالة لها صورتان، اذا الغاصب زرع الارض هنا لها صورتان. الصورة الاولى ان يكون زرعها واخذ الزرع، ان الزرع مدته قليلة، يعني ليست الزرع ليس معمرا، يمكث اشهرا في الارض. فلو حصل يعني ان الغاصب اخذ الارض فغصب ارضا وزرعها ارزا ثم اخذه وحصده قبل ان يردها الى صاحبها. والحالة الصورة الثانية ان يكون الغاصب قد زرع الارض والزرع لا يزال موجودا فيها. ففي الحالة الاولى او في الصورة الاولى ان زرعها واخذ الغاصب الزرع ردها واجرتها، يعني الارض لم تكن مزروعة فالرجل اخذها وزرعها وحصد الزرع، اذا رجعت الارض كما كانت، هنا لم يحصل نقص في الارض، الارض زرعت وحصد الزرع، الارض يعني رجعت كما كانت. ففي هذه الحالة يعني عليه ان يرد الارض ويرد اجرتها، ويرد اجرتها كأنه يعني استأجر الارض لزراعتها وزرعها وكذا، فيرد الارض ثم يرد اجرة الارض عن المدة التي مكثت فيها الارض في حوزته. اذا هنا يطالب بشيء. طيب الصورة الثانية اذا كان الغاصب قد زرع الارض وادرك مالكها الزرع، وبعدين المالك يعني تمكن من استرداد الارض وزرع الغاصب لا يزال فيها وزرع الغاصب لا يزال فيها. قال وإن أدرك مالكها الزرع قبل حصاده خير بين ذلك وبين أخذ الزرع بقيمته، خير بين ذلك وبين أخذ الزرع بقيمته. يعني هنا يخير مالك الأرض بين شيئين، الشيء الأول أن يحصد الغاصب زرعه ويعطي للمالك أجرة الأرض، يصبح المالك هنا يعني كأنه كان قد أجر هذه الأرض للغاصب، والأرض أخذ والغاصب أخذ الأرض فزرعها وحصد زرعه ويرد الأجرة. فيخير المالك بين هذا وبين أن يأخذ المالك الزرع بقيمته. المالك يمكن أن يخير بأن يأخذ هو هذا الزرع الموجود في الأرض، كأن الغاصب يبيع الزرع لمالك الأرض، يعني الغاصب الآن هو مالك هذا الزرع فيريد أن يبيعه لمالك الأرض، فمالك الأرض الآن استردها وفيها زرع قد زرعه غيره، فيبذر قيمة هذا الزرع مثلا يساوي مثلا 1000 درهم أو كذا، فيشتري المالك الزرع من الغاصب، والغاصب كما عرفنا عليه أن يرد الأجرة، فيتقاصد فيما بينهما. يعني مثلا لو فرضنا أن أجرة الأرض كانت تساوي مثلا 1000 درهم وقيمة الزرع الموجود في الأرض 1000 درهم، خلاص إذا هذا مقابل هذا، أو كانت مثلا قيمة الزرع أكثر، يعني قيمة الزرع مثلا كانت 2000 وأجرة الأرض 1000، ففي هذه الحالة يعني إذا مالك الأرض عليه 1000 للمستأجر. طيب هذا هو المشهور في المذهب، هذا هو المشهور في المذهب في حالة يعني كون الغاصب قد زرع الأرض والمالك استرد الأرض وعليها زرع الغاصب. فكما ذكرنا يعني يخير المالك بين أن يأخذ الغاصب زرعه ويعطي أجرة الأرض، أو أن يشتري المالك الزرع من الغاصب ويأخذ منه الأجرة. وهناك قول آخر في المسألة أن الزرع كالغرس، أن الزرع كالغرس لصاحب الأرض قلعه وتضمين الزارع نقص الأرض وأجرتها، أن الزرع مثل الغرس تماما، المالك ليس مجبرا على إبقاء زرع الغاصب في أرضه، وأنه من حق المالك إذا استرد الأرض وفيها زرع للغاصب فمن حق المالك أن يعني أن يقلع هذا الزرع حتى ولو قبل أواني حصاده، لأنه ربما يكون للمالك يعني رغبة في البناء مثلا في الأرض والزرع لم يأتي أوان حصاده، وهو لا يريد أن ينتظر حتى يأتي أوان الحصاد أو كذا ويحتاج إلى إخلاء أرضه أو كذا. فالمالك الأرض من حقه أن يقلع الزرع وأن يضمن الزارع الغاصب هذا أن يضمنه نقص الأرض، لأن الزرع أيضا ربما ينقص الأرض، الزروع يعني هناك أنواع، هناك زروع تفيد الأرض وزروع تضر بها، يعني مثلا زراعة الأرز مثلا يكون فيها إضرار بالأرض، الأرض تغمر بالمياه وكذا ويكون فيها إضرار، بينما مثلا زراعة البرسيم أو كذا، والله أعلم يعني ليس لي خبرة كبيرة بهذا، لكن يعني هناك يعني بعض الزروع تفيد الأرض، ولذلك المزارعون لهم يعني قوانين في الزراعة وكذا، يعني متعارف عليه أنهم يعني يزرعون أشياء بعد أشياء أو كذا، هناك أشياء يعني تفيد التربة وتغذي الأرض يعني وتكون الأرض بعدها صالحة لزراعة شيء آخر وهكذا. فربما يكون الرجل يعني قد زرع شيئا أضر بالأرض. وفي هذه الحالة لو حصل هذا الزرع يعني أنقص قيمة الأرض، عندما تشترى أرض كانت آخر زرعة زرعت فيها مثلا من نوع معين من أنواع الزروع التي يعني تؤذي الأرض أو تضر بها، ففي هذه الحالة يعني إذا حصل نقص في قيمة الأرض بسبب هذا يضمن الغاصب هذا النقص ويقلع الغرس، و يعني لا يضمن مالك الأرض يعني أي تعويض عن قيمة الغرس الذي كان موجودا في أرضه، والغاصب يضمن الأجرة. وهذا القول هو الأصح، يعني لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعراقي ظالم حق. مر بنا حديث: ليس لعراقي ظالم حق، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود. يعني أي مجهود بذله الظالم فهو هدر، فهو هدر لا يستحق عليه أي تعويض. فهذا عام يشمل الزرع والغرس. وأورد هنا الشارح حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، فليس له من الزرع شيء وعليه نفقته. هو الروايات المشهورة يعني: وله نفقته، وله نفقته. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء بمجموع شواهده، بمجموع شواهده. والحديث كما ذكرنا يعني رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وإن كان يعني كثير من الأئمة يعني قد ضعفوا هذا الحديث، والشواهد التي ذكرها الشيخ يعني قالوا يعني إنها لا تشهد له، لأنه أورد شواهد تتعلق بموضوع المزارعة وليست متعلقة بالغصب. هنا الحديث عن الغصب وكذا. لكن يعني على كل حال ذكرنا يعني القولين في هذه المسألة. طيب، بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بغصب العبيد والجواري، وما الأحكام المترتبة على هذا. قال: وإن غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد وردها ورد ولدها ومهر مثلها وأرش نقصها وأجرة مثلها. هنا يقول: لو أن الغاصب غصب جارية، غصب أمة مملوكة، فوطئها وأولدها، يعني جامعها وعشرها وتسبب في أن تحمل منه هذه الأمة وتلد. فهنا الآن قال يعني الغاصب يلزم بستة أشياء. يعني الآن كما ذكرنا الغاصب هذا يعني ظالم وعليه أن يتحمل تبعات هذا الظلم، فكونه اغتصب أمة فوطئها وأولدها فإنه يلزم بالتبعات التي ترتبت على هذا والخسائر التي أصابت مالك الأمة بسبب هذا. فالغاصب الآن يلزم يعني بستة أشياء. الأمر الأول: لزمه الحد، وحد حد الزنا الذي وطئ أمة مملوكة لغيره فهو زان، فعليه أن يحد حد الزنا. هذا أول شيء. الأمر الثاني: لزمه ردها، يرد الأمة إلى صاحبها. والأمر الثالث: رد ولدها، عليه أن يرد ولد هذه الأمة أيضا، يرد الولد لمالكها. والأمر الرابع: عليه مهر مثلها، عليه مهر مثلها، يعني لأن السيد كان بإمكانه أن يزوج هذه الأمة ويأخذ المهر، كان بإمكانه أن يزوج هذه الأمة ويأخذ المهر، فهذا الرجل يعني زنى بها من غير زواج. فإذا يعني الآن المالك يعني حصل عليه ضرر، لأنه كان من حق المالك أن يزوجها يعني بشخص آخر ويأخذ المهر، مهر الأمة. طبعا الأمة يمكن أن تزوج بعبد ويمكن أن تزوج بحر، لكن الحر لا يتزوج الأمة إلا عند يعني خوف العنت وعدم استطاعة مهر الحرة وعدم استطاعة شراء الأمة. يعني قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فانكحوهن بإذن أهلهن إلى آخر الآية. فأباح الله سبحانه وتعالى لمن لم يستطع طولا، والذي لم يستطع طولا هو الذي لا يملك مهر حرة ولا ثمن أمة، يعني لا يملك ثمن أمة يشتريها تكون مملوكة له، ولا يملك يعني مهرا يدفعه لحرة، فهنا يضطر إلى الزواج بأمة. طبعا ما الفرق بين أن يتزوج بأمة وبين أن يملك الأمة؟ إذا ملك الأمة صار أولاده منها أحرارا، صار أولاده منها أحرارا، فلهذا يعني شراء الأمة يعني لا يحتاج إلى أن يكون مضطرا له أن يشتري أمة ويعاشرها، لأن أولاده منها سيكونون أحرارا، بخلاف ما لو تزوج أمة مملوكة لغيره فإن أولاده منها سيكونون رقيقا مملوكون لسيدها. ولهذا يعني الشرع ضيق في الزواج بالأمة وجعله يعني عند الضرورة، إذا لم يستطع أن يشتري الأمة ويتملكها أو لم يستطع أن يتزوج بحرة. فالمقصود يعني أن الآن الزاني الذي زنى بالأمة فإنه سيرد الولد ويرد مهر المثل، لأنه يعني فوت فرصة تزويجها وزناه بها، يعني كأنه تزوجها فيجبر على مهرها، مهر مثلها، يعني ينظر الإماء المماثلات لها يعني ممن هم يعني في نفس صفاتها وكذا كم مهورهن، ويدفع هذا المهر لسيدها. لأن ذكرنا كم شيء، ذكرنا الحد ورد الأمة ورد الولد ومهر المثل، قال وأرش نقصها، أرش نقصها يعني الآن أخذ الأمة بترا فوطئها وأولدها صارت سيبا، فهنا حصل نقص في قيمتها هذه الأمة عندما كانت بكرا أو عندما كانت بلا أولاد مثلا كان لها قيمة معينة، لو فرضنا مثلا كانت تساوي 1000 دينار وبعد أن وطئها وأولدها صارت تساوي مثلا 500 دينار، فالآن صار هناك نقص في قيمتها يساوي 500، فيجبر على تعويض المالك بهذا النقص. والأمر السادس أجرة مثلها، أجرة مثلها أيضا من ضمن الخسائر التي حصلت أنه شغل ملك غيره بغير إذنه، شغل ملك غيره بغير إذنه، فكأنه استأجر هذه الأمة فعليه أن يدفع الأجرة. طبعا بالنسبة لحكم استئجار الأمة لا يجوز استئجار الأمة للوطء، لكن إذا كان للخدمة وكذا ومع أمن الفتنة مثلا تستأجرها امرأة أو كذا وفي مكان يعني لا تختلط فيه بأجانب وكذا يعني وتستأجر للخدمة يعني فلا بأس، لكن طبعا لا يصح الاستئجار للوطء. لكن المقصود هنا التشبيه أنه يعني شغل ملك غيره بغير إذنه مدة معينة، فيستحق مالك الأمة تعويضا عن هذه المدة فيعطيه أجرة مثلها. فإذا هذه 6 أشياء تلزم غاصب الأمة. طيب المسألة الأخيرة في الباب، قال وإن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم فعليه مهرها وقيمة ولدها إن أولدها وأجرة مثلها ويرجع بذلك كله على الغاصب. لأن لو حصل أن الغاصب هذا غصب أمة سرقها من سيدها ثم باعها، طيب المشتري الذي اشترى هذه الأمة اشتراها وهو لا يعلم أنها مغصوبة، وهو لا يعلم أنها مغصوبة، فالآن الرجل اشترى الأمة ووطئها وأولدها وهو لا يعلم أنها مغصوبة وظن أنها أمة يعني مملوكة له، فبالتالي هنا الاختلاف أن الولد سيكون حرا في هذه الحالة، الولد سيكون حرا لأن الرجل المشتري هذا رجل حر واشترى أمة وعاشرها وولدت له فأولاده منها سيكونون أحرارا. فهنا تختلف الأحكام المترتبة هنا على المشتري في هذه المسألة. فأولا ليس عليه حد، ليس عليه حد لأنه وطء بشبهة، يعني هو وإن كان قد وطئ أمة مملوكة لغيره لكن هو لا يعلم أنها مملوكة لغيره، هو ظنها مملوكة له لأنه اشتراها بعقد صحيح وهو لا يدري أن البائع قد غصبها، فبالتالي ليس عليه حد وليس عليه أن يرد الولد لأن الولد حر، لن يرد الولد ولكن سيرد قيمته في هذه الحالة، يقوم يعني هذا الولد لو أنه كان مملوكا كم كان يساوي ويرد قيمة الولد المملوك، يعني في يعني يرد القيمة ولن يرد نفس الولد لأن الولد سيصبح حرا في هذه المسألة. فإذا المشتري الآن عليه ثلاثة أمور، عليه مهرها وقيمة ولدها إن أولدها وأجرة مثلها، عليه ثلاثة أشياء، المهر وقيمة الولد إن كان أولدها وعليه أجرة مثلها. طيب المشتري بعد أن يدفع هذه الأشياء يرجع بذلك كله على الغصب، يعني الآن مالك الأمة وجد الأمة عند هذا المشتري، خلص المشتري الآن يطالب بتعويض مالكها عن هذه الأمور، يقول له هذه أمتي وكذا، فيسترد طبعا الأمة ويعطيه المهر وقيمة الولد وأجرة مثلها، وبعد ذلك يذهب المشتري ويسترد حقوقه من الغاصب. طبعا المشتري الآن تحمل هذه الأشياء بسبب الغاصب، فيرجع إلى الغاصب ويسترد منه هذه الحقوق. فهذا ما يتعلق يعني بأحكام الغصب، ونتوقف عنده اليوم بإذن الله تعالى. طيب هل لديكم سؤال؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ايه الفرق بين الغصب والسرقة؟ يعني هو الغصب مش اخذ شيء من انسان اخر وخذف في حوزته.
نعم.
فايه الفرق بينه وبين السرقة؟
الفرق بين الغصب والسرقة، السرقة تكون يعني سرا، تكون سرا يعني واما الغصب يعني فيكون يعني قهرا، يعني اخذ الشيء يعني قهرا وكذا، بخلاف السرقة تكون يعني اخذ الشيء خلسة يعني من حرز وكذا وفي الخفاء يعني وكذا، لكن الغصب يعني احيانا يكون مجاهرة، يعني بعض الناس يغتصب يعني قطعة ارض مثلا ويعلق عليها لوحة يضع عليها اسمه وكذا، ويكون فيها نوع من القهر يعني واستيلاء على حق الغير بغير اذن او كذا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اذا كان المشتري الذي لا يعلم ان الامة يعني مغصوبة، فاذا اشتراها واعتقها وتزوجها وانجب منها، فكيف ترد حقوق المالك الاصلي في هذه الحالة؟
نعم، اذا كان يعني اعتقها يرد قيمتها، يعني اذا كان اعتقها فإنه لن يردها نفسها ولكن يرد قيمتها في هذه الحالة، وعليه يعني ما ذكرنا، عليه يعني مهرها وقيمة ولدها وأجرة مثلها ويرد قيمتها اذا كان اعتقها، لانه يعني كانه اتلفها او افسدها، على مثل ما لو يعني اخذ شيء فاتلفه، يعني فالاعتاق كانه نوع من الاتلاف يعني، فيرد قيمتها.
وعليكم السلام. بفكر ان المشتري لو اشترى الامه يعني ربما هو لا يستطيع ان يعود على الغاصب بشيء، وهو نفسه متضرر يعني، فمدعي ان هو يلزمه ان هو اللي يدفع كل هذه التعويضات مع انه اشترى ودفع وتضرر يعني، اليس من الحق يعني ان هو يعني يعود صاحب الامه على الغاصب اصلا بكل شيء مباشره؟
يعني الفقهاء يعني قالوا ان الان يعني مالك الامه له ان يطالب من هي في يده او في حوزته، بغض النظر عن كون هذا يعني الان مثلا مالك الامه وجدها في حوزة شخص، هذا الشخص يدعي انه اشتراها من اخر، وانه ليس هو الذي غصبها او سرقها، وانما هو اشتراها من شخص اخر. فالان يعني كل يقولون يعني مالك الامه له ان يطالب الشخص الذي وجد الامه بحوزته، بعد ذلك كون الشخص الذي كانت الأمة بحوزته يدعي أنه اشتراها من شخص آخر غاصب وكذا، ربما يكون الغاصب هذا قد هرب ربما كذا، فالآن يعني هو عليه أن يطالب هذا الغاصب، لأنه يعني يعتبر أيضا المشتري كأنه وقع في نوع من التقصير يعني، لكونه لم يستفصل جيدا عن هذه الأمة يعني التي اشتراها وكذا، وعن حال هذا البائع يعني، وهل هو معروف بالأمانة أو أنه يبيع أشياء مسروقة أو كذا، يعني المشتري أيضا عليه نوع من التقصير في يعني عدم التحري، فيتحمل يعني تبعة ذلك بأنه يعوض مالكها، ثم بعد ذلك هو يتفاهم مع الغاصب. المالك يعني ليس له علاقة بالغاصب، ولكن له علاقة بمن وجد الأمة في يده.
ويسري ذلك أيضا يا شيخ على مثلا أي مقتصد أي شيء
يعني، مثلا برضو لو كان مقصود سيارة مثلا وبعدين الذي غصبها باعها لشخص آخر أو كذا، فالآن مالك السيارة وجدها في حوزة شخص، وأيضا هذا يعني سدا لباب يعني ادعاء السارقين أنهم اشتروها، لو كان من اشترى شيئا مغصوبا أخليت ذمته يعني ولم يكلف بأي شيء، لا سهل يعني على أي واحد يسرق شيئا أن يدعي أنه اشتراه ممن غصبه وخلاص، وبالتالي يعني لن يتحمل أي تبعة غير فقط أنه يرد السيارة وخلاص، ولا يلزم بأي شيء آخر، فليس عليه أي خسائر يعني، هو يسرق سيارة ويستعملها وبعدين بعد ذلك يعني عندما يأتي صاحبها يردها إليه ويروح يسرق سيارة أخرى ويدعي أنه اشتراها وهكذا، يعني سدا لهذا الباب أن يعلم أنه إذا اشترى شيئا مغصوبا عليه تبعات وعليه مسؤوليات، فينفر الناس عن شراء الشيء المغصوب ويعتنون يعني بالسؤال وكذا.
الشيخ، ولا شك أنه الفرق بين الغصب والسرقة من ناحية يعني التعريف، ولكن من ناحية العقوبة يعني
العقوبة طبعا
شو هو الدليل؟
إن شاء الله سيأتينا بإذن الله في أبواب الحدود التفريق بين عدة أمور، يعني السرقة التي توجب الحد وهو قطع اليد تختلف يعني عن الاختلاس وعن الانتهاب وعن الرشوة وعن الغصب، أشياء كثيرة يعني مشابهة للسرقة فيها استيلاء على حق الغير أيضا، ولكن ليس فيها حد يعني له ضوابط معينة يعني وفي صورة معينة، لكن هناك أنواع أخرى من أكل أموال الناس بالباطل لا تكون داخلة في تعريف السرقة يعني. كالاختلاس والرشوة والنهب
لأن الغاصب فيه ظلم أكثر من السرقة يعني كما يظهر يعني، فهل هناك دليل أنه الغاصب ليس له حد يعني؟
نعم، الأصل الحدود يعني توقيفية، والحد جاء في السرقة ولم يأتي في سواها يعني، ولكن يعذر يعني الغاصب طبعا بالإضافة إلى هذه التعذيبات المالية يعني الالتزامات المالية التي يلزم بها، من حق الحاكم أيضا أن يعذره بسجن أو حبس أو يعني أو ضرب أو كذا. إن شاء الله سيأتينا بالتفصيل بإذن الله في كتاب الحدود احنا نتكلم يعني في الفروق الدقيقة يعني بين الغصب والسرقة والاختلاف والاتهام.
طيب جزاكم الله خير يا شيخ.
جزاكم الله خير. نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.